أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأخند الخراساني رحمه الله: فاعلم أنه لا مجال هاهنا إلا لأصالة الاشتغال. كان الكلام في المقدمة الثانية، في المقدمة الثالثة من المبحث الخامس في بحث الأمر التوصلي والتعبدي. وصلنا إلى هذه النقطة عند الشاك في التوصلية والتعبدية، هل يصح التمسك بالإطلاق أو لا؟ الجواب: بما أن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر مستحيل، ففي هذه الحالة لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية ونفي التعبدية، فالإطلاق اللفظي والمقالي لا يمكن التمسك به، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة وعدمها، وتشترط قابلية التقييد، وهنا متعلق الأمر لا يقبل أن يقيد بقصد امتثال الأمر. نعم، يمكن التمسك بالإطلاق المقامي، وهو فيما إذا كان المتكلم في مقام بيان تمام غرضه ولم يذكر قيد قصد امتثال الأمر، ففي هذه الحالة يمكن التمسك بالإطلاق المقامي لإثبات التوصلية ونافي التعبدية. لكن الإطلاق المقامي إنما ينعقد فيما لو كانت الخصوصية ليست عامة ولا يلتفت عموم الناس وعامة الناس إليها، وأما لو كان القيد أو الخصوصية مما يلتفت إليها الناس، ففي هذه الحالة لا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي، فلعل قصد امتثال الأمر داخل في غرض المولى، ورأى المولى أن عموم الناس مرتكز لديهم قصد القرب أو قصد الامتثال، فحينئذ لا ينص عليه اتكالا على الارتكاز العرفي والارتكاز الموجود في أذهان الناس. فإذا شككنا أن هذا الشيء وهذا القيد قصد الامتثال مما هو عام عند الناس وشائع بينهم أو لا، لا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي. طبعا من الواضح أن قصد امتثال الأمر ليس من الأمور الشائعة بين الناس، فحينئذ يمكن التمسك بالإطلاق المقامي لنفي التعبدية وإثبات التوصلية. ولكن لو شككنا أو شككنا في كون قصد امتثال الأمر من الأمور الشائعة بين الناس أو لا، فحينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق المقامي. إذن لا يوجد لدينا دليل لفظي، لا يوجد لدينا دليل محرز، لا يوجد لدينا دليل اجتهادي، فتصل النوبة إلى الدليل الفقاهتي والأصل العملي. فما هو الأصل في المقام؟ أولا نبحث الأصل العقلي، ثانيا نبحث الأصل الشرعي. أما الأصل العقلي فنقدم مقدمة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وهو يقسم إلى قسمين: الأقل والأكثر الاستقلاليين. كما لو علمت بوجوب صوم علي وقضاء الصوم، لكن شككت هل هو يوم أو يومين، سنة أو سنتين، فالأقل هو يوم واحد أو سنة واحدة، والأكثر يومين أو سنتين. هنا يقولون نقتصر على القدر المتيقن يوم واحد وتجري البراءة عن الزائد، فيجب قضاء يوم واحد لا يومين، يجب قضاء سنة واحدة لا سنتين. فعند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين تجر البراءة عن الزائد. أعلم أنه في الصلاة الركعة الثالثة والرابعة تجب التسبيحات، هل تسبيحة واحدة أو ثلاث تسبيحات؟ تجر البراءة عن الزائد. التسبيحات لا يوجد بينها ترابط، كل واحد كل تسبيحة مستقلة عن التسبيحة الثانية. القسم الثاني الأقل والأكثر الارتباطيين. كما لو شككت أن كما لو علمت بوجوب تسعة أجزاء للصلاة وشككت في وجوب الجزء العاشر، فهل تجري أصالة الاحتياط فأتي بعشرة أجزاء في الصلاة بما فيها جلسة الاستراحة، أو لا تجري البراءة عن الزائد؟ يعني أقتصر على تسعة وأشك في وجوب الجزء العاشر وهو جلسة الاستراحة فتجري عنها البراءة، عليها البراءة. المعروف سابقا جريان أصالة الاحتياط في الجزء العاشر، يعني جريان أصالة الاحتياط عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. ولكن الكثير من المعاصرين ومن علمائنا الأصوليين يرون أن البراءة تجري عن الزائد، فالأصوليون في هذا العصر يرون أن البراءة تجري عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر سواء كان استقلاليا أو ارتباطيين، البراءة تجري. سؤال: ما هي مصادق دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين؟ الجواب: الشك في الجزئية والشك في الشرطية. إذا شككنا في جزء لمركب كجلسة الاستراحة لمركب الصلاة، أو شرط لمركب، شككنا أنه بالنسبة إلى الصلاة هل يشترط كذا أو لا يشترط، فهذا من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. جيد، إذا تم هذا قد يقال إن مورد بحثنا من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فالأقل هو الصلاة من دون قصد القربة، والأكثر الصلاة مع قصد القربة، هذا شرط، شك في الشرطية. الأقل هو الصوم من دون قصد قربة، والأكثر الصوم مع قصد القربة وقصد الامتثال. صاحب الكفاية رحمه الله يقول: حتى لو التزمنا أصولياً بجريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، حتى لو بنينا هناك على هذا المبنى، لكن في مورد بحثنا الشك في قصد الامتثال وشرطية قصد الامتثال لا تجري البراءة، وإنما تجري أصالة الاحتياط العقلي، لأن موردنا من موارد الشك في المسقط والشك في الامتثال. والقاعدة العقلية تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فأنا متيقن بوجوب الصلاة علي ولكن أشك حينما آتي بالصلاة من دون قصد الامتثال، هل تفرغ ذمتي أو لا؟ هذا من موارد الشك في السقوط، سقوط التكليف عن ذمتي. تأتي القاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، اشتغال ذمتي يقينا بالصلاة يستدعي فراغ ذمتي يقينا من الصلاة. وهكذا لو صام المكلف من دون قصد القربة فإنه يشك في سقوط التكليف عن عهدته. هذا المورد إذن من موارد الشك في التكليف. وبالتالي لو جاء بالصلاة من دون قصد الامتثال يستحق المؤاخذة ويستحق العقاب، حتى لو كانت صلاته موافقة، جاء بصلاة تامة الأجزاء والشرائع هي موافقة لمركب الصلاة لكن من دون قصد قربان. وهذا الكلام كما يجري في قصد الامتثال يجري في جميع القيود التي يمتنع أن يقيد بها المأمور به، متعلق المأمور متعلق الأمر، مثل قصد الوجه ومثل التمييز. قصد الوجه أن يقصد بالصلاة أنها واجبة أو مستحبة، التمييز بين الأجزاء، هذا الجزء واجب كالركوع والسجود وهذا الجزء مستحب كالقنوت. وقلنا إنه يستحيل تقييد المتعلق بقصد الوجه ويستحيل تقييد المتعلق بقصد التمييز للمحذورين المتقدمين، محذور بلحاظ عالم التشريع التقدم والتأخر ولزوم الدور، ومحذور بلحاظ عالم الامتثال. في هذه الحالة نقول لو جاء المكلف بالصلاة من دون قصد الوجه لم يقصد الوجوب والاستحباب، أو جاء بالأجزاء من دون قصد التمييز، من دون أن يميز بين الواجبات والمستحبات من الأجزاء، فهل صلاته تصح أو لا؟ الجواب صلاته لا تصح. لماذا؟ لأن البراءة لا تجري عن قصد الوجه وعن التمييز. هذا المورد من موارد الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ثم يعرج صاحب الكفاية على مطلب ويفصل ويقول نعم لو كان هذا القيد مرتكزا في أذهان عرف الناس وكان المتكلم في مقام بيان أغراضه ولم يبين هذا القيد قصد الامتثال أو قصد الوجه أو التمييز، ففي هذه الحالة يمكن التمسك بالإطلاق المقامي لنفي قيدية قصد الامتثال أو قصد الوجه أو التمييز. لكن هذا بحث آخر، هذا رجوع للدليل اللفظي والأدلة الاجتهادية، التمسك بالإطلاق المقامي كلامنا فعلا في الأصل العملي. هذا تمام الكلام في الأصل العملي الجاري في المسألة. واتضح أن الأصل العملي الذي يجري هو أصالة الاشتغال العقلي، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وليس أصالة البراءة العقلية. ثم يعرج صاحب الكفاية على الأصل العمل الشرعي ويثبت أيضا أن الأصل الذي يجري هو أصالة الاشتغال الشرعي، وليس أصالة البراءة الشرعية. نقرأ الآن هذا المقدار. قال صاحب الكفاية رحمه الله: فاعلم أنه لا مجال هاهنا، هاهنا عند الشك في قصد الامتثال. إذا شكيت هل يشترط قصد الامتثال أو لا، هل تجري أصالة البراءة العقلية لنفي قيد قصد الامتثال أو لا؟ الجواب: فاعلم أنه لا مجال هاهنا عند الشك في قصد الامتثال إلا لأصالة الاشتغال. ولو قيل، يعني حتى لو قيل، حتى لو قيل بأصالة البراءة، يعني حتى لو قلنا بجريان أصالة البراءة العقلية، فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، يعني لا تقول إن مورد بحثنا عند الشك في قيدية قصد الامتثال، لا تقل إن هذا من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. الأقل هو الصلاة من دون قصد قربة، الأكثر الصلاة مع قصد القربة أو قصد الامتثال، فتجري البراءة عن القيد الزائد، عن اشتراط قصد القربة وعن اشتراط قصد الامتثال. لماذا لا تجري البراءة؟ ولماذا المورد من موارد الاشتغال؟ يقول: وذلك لأن الشك ها هنا، يعني الشك في قصد الامتثال، وذلك لأن الشك ها هنا في مورد بحثنا وهو قصد الامتثال، يكون الشك في ماذا؟ في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، التكليف المقطوع. التكليف المعلوم يعني الاشتغال اليقيني. الشك في خروج عن عهدة التكليف يعني يستدعي الفراغ اليقيني. تأتي هذه القاعدة: الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني عندما نعلم باشتغال ذمتنا بالتكليف فلا بد أن نتيقن بفراغ ذمتنا من التكليف. يقول: وذلك لأن الشك ها هنا في قصد الامتثال. فماذا؟ نشك في الخروج عن عهدة التكليف، يعني هل يخرج التكليف من ذمتنا أو لا، والحال أن التكليف معلوم، مع استقلال العقل، يعني مع حكم العقل بلزوم الخروج عنها، يعني بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، فلا يكون العقاب مع الشك وعدم إحراز الخروج. يعني عندما نشك ولا نحرز خروج التكليف، متى نشك؟ إذا جئنا بالصلاة من دون قصد القربة، نشك هل خرج التكليف من عهدتنا أو لا، فلا يكون العقاب عقابا بلا بيان، بل يكون عقابا مع البيان. لماذا عقاب مع البيان؟ الله عز وجل بين لك وقال: أقم الصلاة، فالصلاة واجبة. فإذا التكليف معلوم ومقطوع به الاشتغال اليقيني، فإذا جئت بالصلاة من دون قصد القربة، جئت بالصلاة من دون قصد الامتثال، فإنك تشك في خروج تكليف الصلاة من ذمتك ومن عهدتك. فإذا جئت بها من دون قصد القربة صح عقابك وصحت مؤاخذتك، وتكون معاقبتك معاقبة مع البيان وليس عقاب بلا بيان. واضح إن شاء الله؟ لاحظ التعبير. قال: فلا يكون العقاب، اسم يكون العقاب، خبر يكون عقابا بلا بيان. هذه جملة معترضة، مع الشك وعدم إحراز الخروج جملة معترضة، يعني العبارة هكذا: فلا يكون العقاب عقابا بلا بيان عند الشك وعدم إحراز الخروج. بعد: والمؤاخذة عليه بلا برهان، يعني ولا تكون المؤاخذة، المؤاخذة اسم يكون، ولا تكون المؤاخذة عليه بلا برهان، المؤاخذة عليه يعني على عدم المجيء بقصد الامتثال عند الشك في خروج العهدة. واضح ولا؟ فلا تكون المعاقبة عليه يعني عند العمل من دون الاتيان بقصد القربة فيحصل الشك في العهدة، ما يكون العقاب بلا برهان بل يكون العقاب مع البرهان. الآن أبين لماذا لا يكون عقوبة بلا برهان. يقول ضرورة يعني بسبب أنه بالعلم بالتكليف حينما قطعت بوجوب الصلاة مثلا تصح المؤاخذة على المخالفة على مخالفة التكليف، تصح المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن العهدة لو اتفق يعني ولو اتفق، الواو هنا ساقطة، يعني حتى لو اتفق عدم الخروج عنها يعني عن العهدة بمجرد الموافقة، لكن بمجرد الموافقة بلا قصد القربة، بمجرد الموافقة يعني الاتيان بالمركب، جاء بالصلاة جاء بالصوم تام الأجزاء والشرائط لكن من دون قيد واحد وهو قصد الامتثال. فلو وافق الأمر، كيف وافق الأمر؟ صلى صام لكن من دون قصد القربة من دون قصد الامتثال يستحق العقاب والمؤاخذة. واضح إن شاء الله. وهكذا الحال يعني ماذا؟ وهكذا الحال تجري أصالة الاشتغال ولا تجري أصالة البراءة في كل ما شك في دخله، يعني في كل قيد يشك في دخالته في الطاعة يعني في التكليف والخروج به، هذا الذي له دخل الخروج به عن العهدة عن فراغ الذمة منه مما لا يمكن اعتباره به، يعني من القيود التي لا يمكن اعتبارها في المأمور به يعني في المتعلق، مثل ماذا؟ قال كالوجه والتمييز، يعني قصد الوجه يستحيل أخذ في المأمور به، التمييز يستحيل أخذ في المأمور به، يعني يستحيل أخذهما في المتعلق. في هذه الحالة لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لأنه لا يعقل التقييد بقصد الوجه وبالتمييز، وأيضا لا تجري البراءة وإنما تجري أصالة الاشتغال لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ثم يستدرك استدراك، هذا تفريع على الإطلاق المقام الذي تقدم في الدرس السابق. يقول الإطلاق المقامي ينعقد إذا كانت الحيثية غير معروفة عند الناس، أما إذا معروفة عند الناس فلربما المطلق لم يذكرها اعتمادا على ما هو مركوز في ذهن الناس. قال نعم، هذا استدراك يبين فيه تفصيل بين ما إذا كان القيد معروف عند الناس أو غير معروف. نعم يمكن أن يقال إن كل ما يحتمل بدوا دخله في الامتثال يعني بشكل بدوي وابتدائي أو أولي تحتمل أنه داخل في الامتثال داخل في المأمور به، وكان هذا القيد مما يغفل عنه غالبا العام عامة الناس غافلين عنه، كان على الآمر بيانه ونصب قرينة على دخله واقعان يعني على دخله في غرضه واقعان، وإلا يعني إن لم يبينه الآمر ولم ينصب قرينة على دخله لأخل بما هو همه وغرضه، يعني لأخل الآمر ببيان غرضه وبيان ما يهمه. أما إذا لم ينصب دلالة على دخله على دخل هذا القيد، كشف عن عدم دخله، يعني كشف عدم نصب الدلالة على دخله، على كشف ماذا؟ كشف عن عدم دخله، عن عدم دخل هذا القيد في الغرام. واضح إن شاء الله. هذا الأولى أن يخليه بعد الكلام في الإطلاق المقامي الصفحة المقابلة هكذا. الآن نقرأ العبارة نعم نعم ستجدها منسجمة. لاحظ صفحة 108 الصفحة المقابلة حينما تكلم عن الإطلاق المقامي. نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه، وإن لم يكن له دخل في متعلق أمره ومعه سكت في المقام ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله، كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه، وإلا لكان سكوته نقضا له وخلاف الحكمة. الآن تأتي العبارة الأخرى. نعم يمكن أن يقال إن كل ما يحتمل بدوا دخله في الامتثال وكان مما يغفل عنه غالبا العامة كان على الآمر بيانه، يعني يريد أن يقول الإطلاق المقامي ينعقد بشرط أن يكون القيد مما يغفل عنه عامة الناس، أما إذا لم يغفل عنه عامة الناس فلا يجري الإطلاق المقامي. كان على الآمر بيانه ونصب قرينة على دخله واقعا، وإلا لأخل بما هو همه وغرضه، أما إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله. وبذلك يعني وبعدم نصب الدلالة على دخل القيد، بعدم نصب المتكلم دلالة على القيد، يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة، حيث ليس منهما من الوجه والتمييز عين ولا أثر في الأخبار والآثار. إذا راجع الروايات لا نجد ذلك. هنا ليس منهما عين ولا أثر، عين يعني بالمدلول المطابقي، أثر بالمدلول الالتزامي، يعني قصد الوجه وقصد التمييز لا تدل الروايات عليهما لا بالمطابقة ولا بالالتزام، ولا أثر في الأخبار والآثار. طبعا في الدراية عند أهل السنة الأخبار ما نسب إلى النبي، والآثار ما نسب إلى الصحابة أو التابعين، وكانا مما يغفل عنه عامة الناس، وكانا يعني قصد الوجه والتمييز مما يغفل عنه عامة الناس، وإن احتمل اعتباره يعني اعتبار قصد الوجه والتمييز، لعل الأفضل أن يقول اعتبارهما يعني الوجه والتمييز، لكن اعتباره الهاء تعود على القصد، بعض الخاصة فتدبر جيدا، بعض الخاصة وهو الشريف المرتضى رضوان الله عليه. جيد، هذا تمام الكلام في جريان البراءة، في جريان الأصل العقلي. ما هو الأصل العقلي؟ أصالة الاشتغال العقلي، ولا تجري البراءة العقلية. ثم يقع الكلام في الأصل الشرعي، فلو قلنا بجريان البراءة الشرعية فإن البراءة الشرعية ترفع أصالة الاشتغال العقلي وتكون حاكمة عليها. الشيخ الآخند رحمه الله يقول في هذا المورد أيضا لا تجري أصالة الاشتغال، لا تجري أصالة البراءة الشرعية، وإنما تجري ماذا؟ وإنما تجري أصالة الاشتغال العقلي. نعم الشرع أحسن، أصالة الاشتغال الشرعي. بيان المطلب، لاحظ تقرير المطلب سهل إن شاء الله. وبعد ذلك العبارة إن شاء الله تكون واضحة. تكلمنا في الدرس السابق عن الفارق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي، وقلنا إن القيد كقصد الامتثال إما أن يؤخذ في متعلق الأمر، وهذا هو ملاك الإطلاق اللفظي والمقامي، وإما أن يؤخذ القيد في الغرض، وهذا هو ملاك الإطلاق المقامي. إذن عندنا قيد كقصد الامتثال أو قصد القربة أو قصد الوجه أو التمييز، هذا القيد يختلف ما يقيد به. فما هو المقيد؟ هل المقيد المأمور به؟ هل المقيد متعلق الأمر وهو الصلاة، يعني لفظ الصلاة، أو المقيد غرض الآمر وغرض المولى؟ ففي الإطلاق اللفظي يلحظ تقييد المأمور به وهو الصلاة، يلحظ تقييد المتعلق، وفي الإطلاق المقامي يلحظ تقييد الغرض، هل المتكلم والآمر يدخل في غرضه الصلاة المقيدة بقصد القربة أو لا؟ واضح إن شاء الله. قد يقال إن البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون تجري لنفي القيد الزائد، هذا شك في التكليف، نشك في تكليف الصلاة، هل هذه الصلاة التي نحن نحرز وجوبها هل هي مقيدة بقصد امتثال الأمر أو لا؟ إن قلنا إن هذا القيد قصد الامتثال يقيد ماذا؟ يقيد لفظ الصلاة، نجري البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وإن قلنا إن قصد امتثال الأمر يقيد غرض الأمر من الصلاة، فنشك في وجود قيد زائد في غرض المولى، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فسواء كان قصد امتثال الأمر قيدا لمتعلق الأمر أو قيدا لغرض الأمر، فإن البراءة الشرعية تجري لنفي هذا القيد الزائد وهذا الشرط الزائد. واضح إن شاء الله. الشيخ الأخند رحمه الله يقول أنت مسبية على أي حال، البراءة الشرعية لا تجري لنفي تقييد المتعلق بقصد امتثال الأمر، ولا تجري أيضا لنفي تقييد الغرض بهذا الأمر. عجيب، لماذا؟ أما بالنسبة إلى تقييد المتعلق، تقييد المأمور به بقصد امتثال الأمر، فقد اتضح أن التقييد مستحيل، يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. فإذا كان التقييد مستحيلين كيف تجري البراءة لنفي هذا القيد؟ البراءة تجري لنفي القيد الممكن لا لنفي القيد المستحيل. وبالتالي لو قلنا إن قصد امتثال الأمر أخذ كقيد في المأمور به أو في متعلق الأمر، فإن البراءة الشرعية لا تجري، لأن قيد قصد امتثال الأمر يستحيل أن يقيد المأمور به، والبراءة إنما تجري في القيود الممكنة لا القيود المستحيلة. واضح هنا إن شاء الله. وأما الشق الثاني، لو قلنا إن قصد امتثال الأمر أخذ كقيد في غرض المولى ومن الواضح أنه يمكن تقييد الغرض، وبالتالي لو شككنا هل غرض المولى من الصلاة مقيد بقصد امتثال الأمر أو لا، تجري البراءة لنفي هذا القيد الزائد. والجواب: غرض المولى أمر تشريعي أو أمر واقعي تكويني؟ الجواب: الغرض أمر تكويني، أمر واقعي، وليس أمرا لفظيا جعليا. والتقييد وعدم التقييد من الأمور الجعلية، من الأمور الوضعية لا الأمور الواقعية. وبالتالي لو قلت لو شككنا في تقييد غرض المولى بقصد امتثال الأمر نجري البراءة لنا في هذا القيد الزائد، الجواب: لا تجري البراءة، لأن البراءة تجري فيما يقبل الوضع والرافع، فيما يقبل الجعل ويقبل الرافع. والغرض من الأمور الواقعية التكوينية التي لا تقبل الجعل والرافع، إذن لا تجري البراءة الشرعية. اتضح إذن أن البراءة الشرعية لا تجري لا بلحاظ تقييد المأمور به بقصد امتثال الأمر، ولا بلحاظ تقييد غرض المولى بقصد امتثال الأمر، لا تجري البراءة. فالمحكم هو أصالة الاشتغال. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال صاحب الكفاية رحمه الله، الآن أبين عدم جريان البراءة الشرعية في المقام، وإنما تجري أصالة الاشتغال الشرعي، يعني أصالة الاحتياط. قال: ثم إنه لا أظنك أن تتوهم وتقول إن أدلة البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون مقتضية، يعني تقتضي لعدم الاعتبار، يعني عدم اعتبار قصد امتثال الأمر، يعني عدم اشتراط قصد امتثال الأمر في المأمور به. وإن كان أي الواو وصلية، وإن كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار، يعني وإن كان مقتضى الاشتغال العقلي هو الاعتبار، يعني اعتبار واشتراط قصد امتثال الأمر في المأمور به. يعني يريد أن يقول هكذا: للتو قد فرغنا من جريان أصالة الاشتغال العقلي، لكن قد يتوهم أن أصالة البراءة الشرعية تجري فترفع أصالة الاشتغال العقلي. إذا جرت البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ارتفع موضوع الاشتغال العقلي، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. لوضوح أنه لا بد في عمومها، الآن يبين الدليل لوضوح هذا تعليل لقول لا تتوهم. لاحظ العبارة: ثم إنه لا أظنك أن تتوهم وتقول إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار. لماذا لا تتوهم؟ لوضوح، يعني لا تتوهم بسبب وضوح أنه لا بد في عمومها، يعني في عموم البراءة الشرعية، عمومها يعني شمولها، يعني لكي تشمل البراءة الشرعية المقام وهو ما نحن فيه، وهو الشك في قصد امتثال الأمر، لا بد من شيء قابل للرفع والوضع شرعا. يعني لا بد، الآن إذا نتكلم عن تقييد قصد امتثال الأمر للغرض، في الغرض لا بد من وجود شيء قابل للرفع والوضع، والغرض من الأمور التكوينية الواقعية الذي لا يقبل الوضع والرافع. لاحظ العبارة: قال لوضوح أنه لا بد في عمومها، يعني في شمول البراءة الشرعية. من شيئين يعني لابد من وجود قيدين، قابل للرفع والوضع شرعا، يعني يمكن أن يوضع ويجعل ويمكن أن يرفع، وليس ها هنا، ها هنا يعني في قصد الامتثال، يعني في قصد الامتثال لا يوجد ما يقبل الرفع والوضع. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تقيد الغرض بقصد الامتثال فإن قصد الامتثال لا يقبل الوضع والرافع، لأن الغرض من الأمور التكوينية الواقعية لا يقبل الجعل والرافع. يقول فإن دخل الآن يبينها ها هنا وليس ها هنا في قصد الامتثال، فإن دخل قصد القربى ونحوها مثل قصد الامتثال، قصد الوجه التمييز، لاحظ فإن دخل قصد القربى ونحوها في الغرض، إذا نتكلم أولا عن تقييد الغرام، ليس بشرعي بل واقعي، يعني ليس باعتباري، ليس بلفظي اعتباري شرعي بل واقعي، يعني دخل قيد في الغرام والغرض أمر واقعي تكويني، هو أمر تكويني لا يقبل الجعل وبالتالي لا يقبل الرافع. هذا تمام الكلام في المقام الأول. ما هو المقام الأول؟ تقييد غرض الآمر بقصد امتثال الآمر. اتضح أنه مستحيل، لأن الغرض أمر واقعي تكويني لا يقبل الجعل ولا يقبل الواضع، فلا تجري البراءة عن هذا القيد الزائد قصد امتثال الآمر. ثم يقع الكلام في المقام الثاني، تقييد المأمور به الصلاة، لفظ الصلاة بقصد امتثال الآمر، هذا واضح أنه يستحيل التقييد، بحثنا كان أن المأمور به أو متعلق الآمر يستحيل أن يقيد بقصد امتثال الآمر. إذا القيد مستحيل، البراءة تجري في القيود الممكنة لا القيود المستحيلة. قال ودخل الجزء والشرط فيه، الآن لاحظ عبر الجزء والشرط لأنه يتكلم عن أمور شرعية، يعني عن تقييد المتعلق، متعلق الأمر هل يقيد بجزء أو شرطين، هذا ليس تقييدا للغرض وإنما تقييد لماذا؟ وإنما هو تقييد للأوامر الشرعية. قال ودخل الجوز والشرط فيه يعني في الغرض، وإن كان كذلك يعني وإن كان شرعيا، وإن كان ليس بشرعي بل واقعي، إلا أنهما يعني الجزء والشرط قابلان للوضع والرفع شرعا، يعني قابلان للتشريع، قابلان للأمر بهما، يمكن المولى أن يأمر بجزء وشرطين. فبدليل الراف رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ولو كان أصلا، حتى لو كان أصلا عمليا، يكشف أنه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك، ليس هناك أمر فعلي بالصلاة يتضمن ما شك فيه وهو قصد امتثال الأمر. من المثال إن شاء الله تتضح العبارة، ليس هناك أمر فعلي يعني بالمركب بما يعتبر فيه المشكوك، يعني يتضمن الشيء المشكوك. إذن قد يقال إذا جرت البراءة الشرعية عن قصد الامتثال نعرف أن هناك أمر فعلي بالصلاة من دون قصد امتثال الآمر، ولا يوجد أمر فعلي بالصلاة مع الشيء الذي نشك فيه وهو قصد امتثال الآمر. نقرأ هذه العبارة، فبدليل الراف يعني فبجريان حديث الراف. ولو كان أصل حتى لو كان أصل عملي يكشف أنه ليس هناك يعني لا يوجد أمر فعلي، أمر فعلي بالمركب بما يعتبر فيه المشكوك، يعني يتضمن الشيء المشكوك والذي ثبت اعتباره، يجب الخروج عن عهدته عقلا، يعني يجب الخروج عن عهدة هذا الشيء المشكوك عقلا. واضح ولا؟ يجب الخروج عن عهدته، عن عهدته لها تعود على الأمر الفعلي بما يعتبر فيه المشكوك، بخلاف المقام. ما هو المقام؟ قصد امتثال الأمر. يريد أن يقول هكذا صاحب الكفاية: في الموارد التي يكون التقييد ممكنا تجري البراءة لنفي الزائد، مثلا شكيت هل تجب الصلاة مع جلسة الاستراحة أو لا، ويمكن تقييد الصلاة بجلسة الاستراحة، تجري رفع عن أمتي ما لا يعلمون لنفي القيد الزائد، لنفي وجوب جلسة الاستراحة. بخلاف المقام وهو قصد الامتثال، بما أن تقييد المركب بقصد الامتثال مستحيل فلا تجري البراءة لنفي هذا القيد الزائد. يقول بخلاف المقام قصد الامتثال فإنه علم بثبوت الأمر الفعلي كما عرفته، يعني علم بثبوت الأمر الفعلي بمركب الصلاة من دون القيد الزائد، من دون قصد الامتثال كما عرفته. إن عرفنا في قوله فاعلم أنه لا مجال ها هنا إلا لأصالة الاشتغال، أول درس اليوم، فاعلم أنه لا مجال ها هنا يعني في قصد الامتثال إلا لأصالة الاشتغال. قال أنه تجري أصالة الاشتغال العقلي، لماذا؟ لأن الاشتغال اليقيني يستدل الفراغ اليقيني. فافهم لعله إشارة إلى إمكان التمسك بالإطلاق المقامي، وبالتالي يثبت اشتراط قصد امتثال الأمر ببركة الإطلاق المقامي. طبعا هذه فهم يصير أجنبي، لأنه إلى هنا اتضح أن الأصل العمل العقلي أصالة الاشتغال العقلي، الأصل العمل الشرعي هو ماذا؟ أصالة الاشتغال الشرعي، بالتالي يجب تحصيل قصد الامتثال. ينفى هذا لا بالبراءة الشرعية وإنما ينفى ببركة الإطلاق المقامي. فلو كان المتكلم في مقام بيان تمام غرضه ولم يذكر من أغراضه قصد الامتثال، وكان قصد الامتثال ليس معروفا لدى عامة الناس، فهنا سكوته عن ذكر قصد الامتثال يستكشف منه التوصلية للتعبدية. ننفي خلاصة هذا المبحث الخامس أنه عند الشك في التوصلية والتعبدية لا يجري الإطلاق المقامي، لا يجري الإطلاق اللفظي لنفي التعبدية وإثبات التوصلية، كما أن الأصل العمل العقلي والأصل العمل الشرعي يثبت التعبدية أصالة الاشتغال. نعم الذي يثبت التوصلية هو الإطلاق المقامي فقط. هذا تمام الكلام في المبحث الخامس. المبحث السادس يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.